التكليف وشروطه. اولا شرائط التكليف، ثانيا علامات البلوغ. اولا شرائط التكليف، لا يثبت التكليف الا بشروط العقل والقدره والبلوغ، وفي شرطيه الاسلام خلاف. اولا نسبه الى هذا الكتاب، كتاب دروس تمهيديه في الفقه الاستجاري، يختلف نوعا ما عن كتاب هذا، كتاب الروضه البديه في شرح الجمله في مشروعيه. فهناك فرق بين التعامل بين كلا الكتابين، ولا بد للدارس ابتداء ان يعرف ما هو الغرض من هذا الكتاب، وليعرف كيف يدرس الكتاب، فلا بد من بيان الغرض من هذا الكتاب. في بالنسبة إلى كتاب الروضة كما درسناه، وإنكم خبراء نوعا ما في هذا الكتاب، كثيرا ما يعتمد على البحث التصوري، يعني يبحث هناك عن تصوير المطلب وعن الاحتمالات في العبارة والمدقة في المتن والآراء في المسألة. ونسأل أن هذا الكلام يشير الثاني تقييد عبارة الشهيد الأول كما أخذنا اليوم أو ما شاكل ذلك، ويوجد فيه بحث استدلالي على مستوى معين، إذ أن عادة الشهيد الثاني في كتاب الروضات أن يتعرض إلى المسائل التي هي محل خلاف واضح فيشير إلى الاستدلال في المسألة، أما المسائل الواضحة لا يستدل عليها. ولهذا نبحث كثيرا عن ماذا؟ عن تصوير المطلب وفروع المطلب واحتمالات العبارة، فيكون البحث فيه بحثا تصوريا في تصوير المطالب، وفيه بحث تصديقي في مستوى معين استدلالي. أما بالنسبة إلى هذا الكتاب وهو دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، من اسمه فإنه أعده المصنف حفظه الله كتمهيد إلى البحث العالي، إلى بحث الفقه الاستدلالي العالي الذي يمر على الطالب في مستوى ما يسمى ببحث الخارج. فإن الطالب في بحث الخارج يمر على المسألة تفصيلا، فيأتي الأستاذ في ذلك الدرس ويعرض الآراء في المسألة، ويعرض ماذا؟ الأدلة في المسألة، ويعرض الروايات، ويعرض مقتضى الأصل العملي في المسألة. هناك تعارض في الروايات، حال هذا التعارض البحث السندي، البحث الرجالي، ربط الأصول بماذا؟ ربط الأصول بالفقه، فيكون تطبيق لجميع ماذا؟ ما درسه الطالب في مستوى ماذا؟ في مستوى السطوح والسطوح العليا، بل أعمق كبعض المطالب الأصولية والرجالية. فالمصنف حسب اعتقاده رأى بأن الطالب عندما يدرس الكتب المتعارف عندنا في الحوزة يعيش حالة الطفرة في مستوى بحث الخارج، إذ يواجه كم كبير من الروايات ولا يعرف التعامل مع هذه الروايات، لا سندا ولا دلالة، ولا يعرف تطبيق الأصول التي درسها لماذا في البحث الفقهي، فيكون البحث الأصولي بحث ماذا؟ بحث عقيم، لأن الإصطلاح درس الأصول كمقدمة للفقه، لأنه كما درسنا في الأصول أن علم الأصول منطق لعلم هذا، منطق لعلم الفقه، فيدرع في المنطق وما درس لأجله المنطق وهو علم الأصول، لا يأتي ماذا في الفقه لطبق هذه الأحكام، فيحصل ماذا؟ يحصل خلل كبير من سبب عدم التطبيق الأصولي لمطالب ماذا؟ لمطالب الفقه. ولهذا المصنف في هذا الكتاب يهتم بالبحث التصديقي لا البحث التصوري، يعني يهتم بالبحث الاستدلالي، فيحاول المصنف حفظه الله أن يتعرض في كل باب إلى أمهات مسائل الباب، ما في مسائل فرعية وفروع المسألة وأقوال المسألة، لا، يهتم بأمهات وكليات الباب، يأتي إلى هذه الكليات وأمهات الباب، يأتي ويقيم البحث ماذا؟ الدليل عليها، فيحاول عرض الروايات، يبين التعارض، يختار باختيار خاص الرواية ويختار بالرواية، يختار رواية لغرض يعلم الطالب ويدربه على التطبيق الأصولي أو التطبيق أو التطبيق الرجالي، ويحاول رابط الأصول لماذا بالفقه. ولهذا هذا الكتاب متوقف كثيرا على ماذا؟ على دراسة معمقة للأصول وفهم مطالب الأصول ودراسة جيدة للرجال وفهم الرجال وقواعد الحديث. ولهذا سترون أنه كل يوم تطبيق لقواعد رجالية لعله وتطبيق لقواعد دلالية وتطبيق لقواعد أصول أصولية. فالطالب ينبغي عليه أن يستحضر هذه المطالب، وينبغي على الطالب أنه أي مطلب نشير إليه في مقام المباحثة معكم لا بد أن يأخذ هذه المطالب الأصولية ويراجع الأصول مرة أخرى لكي يحاول معرفة هيفاية الدرس، أنه تأخذ المطلب إلى مرة قاعدة أصولية أو مطلب أصول راجع أصول. يعني الآن بحثنا اليوم في البحث لما قلت لكم قرينة منفصلة وقرينة منفصلة تضرب الظهور ما تضرب الظهور، هي درسنا في الأصول حتى على مستوى الحلقة الثانية وأصول المضافة، لا بد أن نطلب يذهب ويراجع لأنه هذه الطريقة لمعرفة ما ملكة العلم. بدون مراجعة ما يطرح من قواعد في مضانها الرئيسية وفي موادها الرئيسية الطالب ماذا؟ ينسى هذه المطالب ولا يستطيع ماذا؟ ولا يستطيع التطبيق. فجهل الملقي 50% وعلى قول أستاذنا 30% ودور الطالب 70 أو 50%. فلا ينبغي ماذا؟ ينبغي على الطالب أن يستفرغ الوزن لكي يحصل ماذا؟ يحصل الكتاب لكي يكون هناك غرابة ويتدرب على فهم الاستدلال. ونحن نحاول في هذا الكتاب إن شاء الله أن نبين ما تعرض له المصنف ونبين في مواضع الروايات بحسب قدر الإمكان والطاقة إنما يعبر بالصحيحة أو الموثقة. نحاول أن نقرأ السند لكي نتعلم على ما تعول على فهم الأسنان وتحليل الأسنان والثقات أو غير ثقات، هل في قواعد عامة، وسنشير إلى القواعد الأصول التي يشير إليها محاملة بيانها إلى القواعد الفقهية إذا كان قواعد فقهية نشير إليها بما يتناسب مع مستوى هذا الكتاب. وعلى الطالب أن يراجع ماذا المطالب في مضامنه. نأتي إلى عبارة الكتاب وإلى مطلب الكتاب. بالنسبة إلى المطلب الأول ما يسمى بشرائط التكليف، هذا البحث وهو شرائط التكليف لا وجود له كعنوان في الكتب التي درسناها والتي سندرسها في مراحل أعلى. فنحن إذا فتحنا الرسالة العملية مثلا من أولها لآخرها ما يوجد عنوان يسمى شرائط التكليف، بل أول ما نبحث ماذا التقليد وعلى الطهارة وهلم جرى إلى ماذا إلى الديار والحلول والقصاص ومشاكل ذلك. فما هو الغرض من عقل هذا البحث شرائط التكليف؟ المصنف حفظه الله رأى بأنه هناك مبحث متكرر في أبواب العبادات، هناك مبحث متكرر في أبواب العبادات، كلما يأتي الفقيه إلى باب من أبواب العبادات يذكر ما يسمى بشرائط التكليف فيقول يشترط في وجود الصلاة ماذا؟ العقل والقدرة والقلوب والإسلام على خلاف. سيأتي يأتي إلى باب الصوم يقول يشترط في وجود الصوم الكمال والاستطاعة وكذا، يكرر يشترط في وجوب الخمس كذا، يشترط في وجوب ماذا؟ الزكاة كذا، يشترط في وجوب الأمر المنكر كذا. وفي البحث المطولات قد يأتي الفقيه ويكرر الاستدلال على هذه ماذا؟ على هذه الشرائط. فرأى المصنف أن هذا البحث حيث أنه بحث متكرر في أبواب العبادات لا بد من بحثه مستقلا لكي نختصر ماذا؟ نختصر الطريق. وهذا ما يسمى بشرائط التكليف العامة. فالمراد من شرائط التكليف أن التكليف وهو الجعل الشرعي من المولى على المكلفين بالنسبة إلى الأحكام التكليفية هل ثابت إلى كل مكلف؟ هل ثابت إلى كل أحد عام؟ إلى كل إنسان؟ أو أنه ثابت إلى حصة خاصة من الإنسان؟ التفت المطلق. وبعبارة أخرى التفت لهذا الخلفي تعبيق المطالب. لنا أن نسأل هذا السؤال، هل أن الأحكام التكليفية وخصوصا الإلزامية من الوجوب والحرمة هل ثابتة إلى كل إنسان؟ فموضوع التكليف الإنسان لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والمسلم وماذا والكافر والقادر وغير القادر، أو أن موضوع التكاليف هو حصة خاصة من الإنسان، هو الإنسان المقيد بقيد بأن يكون مثلا بالغا، بأن يكون عاقلا، بأن يكون ماذا مسلما. وأصبح إذا نسأل حينئذ أن هل التكليف ثابت لمطلق الإنسان أو التكليف ثابت لماذا؟ للإنسان المقيد بقيوده. على نحو الدعوة قبل البحث بسم الله رحمك الله، ندعي بأن التكليف ليس ثابتا لكل إنسان ولكل أحد أحد، بل إن التكليف ثابت لحصة خاصة من الإنسان. فنبحث ما هي تلك الحصة التي إذا وجدت ثبت لها التكليف. فنبحث حينئذ ماذا عن الحصة من الإنسان التي يثبت عليها الجعل الشرعي الإلزامي. وحينئذ نقول لا بد من تأسيس الأصل في المسألة. ما هو الأصل في المسألة؟ يعني لو استقرأنا الروايات فماذا يظهر من الروايات؟ هل يظهر من الروايات أو الآيات أن التكليف ثابت لمطلق الإنسان أو أن التكليف ثابت لحصة خاصة من الإنسان؟ كثير سؤال. نقول في مقام الجواب عن ذلك قد يقال بأنه عندنا إطلاقات تسمى إطلاقات أدلة التكليف. واضح؟ عندنا إطلاقات تسمى بإطلاقات أدلة التكليف، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فنقرر من خلال هاتين الآيتين وغيرها أن التكليف متوجه لمطلق الإنسان، إذ جاء يا أيها الناس اعبدوا ربكم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه فقالان مثالان، وهناك عدة نصوص روائية وآيات تشير إلى حقيقة أن التكليف ثابت لمطلق الإنسان، فكل ما صدق عليه إنسان فهو مكلف بمقتضى إطلاق أدلة التكليف. أصل المطلق إذن مقتضى الأصل الأولي، والمراد من الأصل الأولي هنا في عبارة ما هو الأصل؟ يعني القاعدة المستنبطة من رأي الشارع، إذ أن الأصل يطلق ويراد تارة به الأصل العملي، وتارة يطلق الأصل ويراد منه القاعدة المستنبطة من الكتاب والسنة، فمقتضى الأصل أي مقتضى القاعدة المستنبطة من الكتاب والسنة هي ماذا؟ ومن إطلاق أدلة التكليف أن التكليف ثابت لكل إنسان. مقتضى أي أصل؟ والأصل العملي مقتضى القاعدة المستنبطة من ماذا؟ من الكتاب والسنة، يعني مقتضى القاعدة اللفظية، وإلا مقتضى الأصل العملي ماذا؟ نفي التكليف. نشك أن التكليف ثابت أو لا مقتضى الأصل العملي؟ نفي التكليف. فمقتضى الأصل العملي نفي التكليف، يعني التكليف مثابت على أي أحد، هي مقتضى الأصل العملي. ومقتضى الأصل اللفظي ومقتضى الأصل ماذا؟ المستنبط من الكتاب والسنة، من أطلاقات أدلة أن التكليف ثابت على كل أحد، بينهما ماذا؟ تناظر. وإذا تعارض الأصل العملي وتعارض مفاضل الأصل العملي مع مفاضل الأصل ماذا يقول المرفضي يعني القوانين المستنبطة من الكتاب والسنة ما هو المقدم كما قلنا في علم الأصول المقرر في علم الأصول أنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود ماذا أصل لفظي فأصلا التسمية له تعارض من باب المسامحة وإلا لا تعارض لأن التعارض فرع التكافؤ في نفس المرتبة ومرتبة الحكم الأصل العملي ومرتبة الأصل العملي ليست في مرتبة الأصل اللفظي فلا تعارض بين اختلاف المرتبة ولهذا نحن قررنا الأصل أي أصل الأصل اللفظي المستفاد من الكتاب والسنة وهي إطلاقات أدلة التكليف فما هي الثمرة من بيان هذا الأصل أي مقدمة لكي نفهم مطالب الكتاب ببركة هذا الأصل عندنا إطلاق أو عموم يستفاد منه أنه كل إنسان ماذا مكلف فإذا أردنا أن نرفع يدنا عن هذا الإطلاق أو هذا العموم لا بد من البحث عن المقير أو المخصص فإذا ثبت المخصص والمقيد رفعنا يدنا عن إطلاق أدلة التكليف فلو ثبت بدليل أن المجنون غير مكلف نرفع يدنا عن إطلاق أدلة التكليف ببركة المقيد لأن المقيد ماذا مقدم على المقيد مقدم على المطلق لكن متى ما شككنا في حصول تقييد أو تخصيص فما هو المرجع المرجع هو أصالة الإطلاق يعني لو بحثنا وشككنا أنه هل خرج من إطلاق أدلة التكليف الكافر فنقول الكافر غير مكلف إذا شككنا في ذلك ماذا نعمل نعمل بالإطلاق لأن الإطلاق يتمسك به في حالة الشك لنفي ماذا؟ لنفي التخصيص لما قرر في علم الأصول بأصل أصالة الإطلاق ما نصد إطلاق يعني كلما شككنا في وجود مقيد فنتمسك بأصالة الإطلاق وكلما شككنا في وجود مخصص نتمسك بأصالة العلم لنفي ماذا؟ لنفي الشك في التخصيص واضح مطلب؟ لم واضح؟ لما وضع الطفل يقول يشرح يعني هذا الأشياء إذن القاعدة التي أسسناها الآن مهمة لي أنه مو هي قاعدة الآن بشأن المقال عندنا ما يسمى بأصالة ماذا؟ بأصالة الإطلاق في أدلة التكليف فكل كل إنسان مكلف ترفع يدك عن هذا الأصل تحتاج إلى مخير أو مخصص وإذا شككت في المقيد رحمك الله نرجع إلى ماذا؟ إلى أصالة العموم لنفي هذا التقييد وهذا ثابت في كل شيء مثلا لو جاءنا للوقال أكرم العالم هنا الإكرام موضوعه مطلق العالم إذا شككنا أنه هل قيد الفاسق أو لم يقيد يعني رأينا عالم فاسق شككنا أنه هل لا يجب إكرامه لوجود مخصص منه أو لا يوجد ماذا نعمل؟ نتمسك بأصالة الإطلاق لإثبات وجوب الإكرام واضح مطلق؟ إن شاء الله تأتي دراسة أعلى يعني إن شاء الله بعد في أعلى هذا ليس من قبل التمسك بالعام في شبهة المصداق المصداقية لا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك تنقيح هذا المطلب بشكل أكثر خب بناء على ذلك إذا نحن نبحث في بحثات التكليف نبحث في الدقة بالدقة الوصول ماذا نبحث عن المخصص لأدلة إطلاقات أدلة التكليف يعني نبحث عن شرط التكليف أم ماذا عن أين المخصصات المدعاة في موضوع أدلة التكليف لأن موضوع أدلة التكليف مطلق الإنسان وأنتم تدعون هنا في شرائط التكليف بأن التكليف ثابت لحصة خاصة من الإنسان فتدعون تخصيص في إطلاقات أدلة التكليف فلا بد من إثبات ماذا لا بد من إثبات هذا التخصيص واضح مطلق خب الدعوة الموجودة عندنا كما ذكر المصنف أن التكليف إنما يثبت إذا وجدت أربعة أمور أربعة أوصاف إذا وجدت في الإنسان حينئذ يثبت التكليف وهو أن يكون عاقلا قادرا بالغا مسلما فكم مخصص؟ أربع مخصصات لإطلاقات أدلة التكليف فمقتضى إطلاق أدلة التكليف أن كل إنسان سواء كان عاقل أو مجنون مكلف نحن ندعي له أنه قيد المجنون مخرج ف فنقول بأن الإنسان إذا كان مجنوناً مجنوناً فقد قيل من الله وأخرج من الله على التي تقريب، فلا بد من البحث عن المخصص. ما هو دليل هذا المخصص؟ والأمور الثلاثة الأول أعني ماذا أعني؟ أعني العقل والقدرة والبلوغ محل اتفاق بين الفقهاء، والأمر الرابع وهو الإسلام محل خلاف بين الفقهاء. في البحث الفقهي الذي نرسله هي محل تصوري يحتاج القيم الدليل عليه، لأن نأخذه من باب إرسال مسلمة، باب إرسال مسلم. هنا لا، هنا نريد أولويات الفقه الذي نرسله. أول واحد ما تدرسه في أول ما يدرس يقول الصلاة واجب على من؟ على العاقل وعلى من؟ وعلى البالغ وعلى القادر وعلى مثل المسلم. نحتاج أن نقيم الدليل. هنا نقول بحثا مفصلا في إقامة الدليل على هذا الأمر الواضح عندنا، فما هو الدليل على شراط في التكليف؟ أما بالنسبة إلى الشرط الأول وهو شرطية العاقل، استدل المصنف حفظه الله على شرطية العقل بدليلين. الدليل الأول دليل عقلي، والدليل الثاني دليل ماذا؟ دليل لفظي. أما الدليل العقلي فلم يقرره، بل قال أما شرطية العقل فلحكم العقل القطعي. أين هذا الحكم العقل؟ كيف يقرر حكم العقل القطعي على شرطية العقل؟ لم يبينه ولم يقرره، وهو أشار في مقدمة الكتاب أنه أغرق بعض المطالب للحفاظ على العلاقة بين التلميذ وبين ماذا؟ بين الأستاذ، فلم يبخل ماذا؟ فلم يعني يوسع في العبارة ويشرح، لا، في هناك نوع من الاختصار لكي تكون هناك مساحة للبحث. كيف يقرر حكم العقل القطعي بشرطية ماذا؟ بشرطية العقل في التكليف؟ يمكن بيان حكم الدليل العقلي ببيانين، يمكن صياغة بيانين لإثبات أن العقل يحكم بشرطية ماذا؟ العقل في التكليف، المجنون غير مكلف. فعندنا بيانان. البيان الأول نقول بأنه لو استثنان، نقول لو كان التكليف ثابتا على المجنون لازم تكليف غير المقدور أو التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور قبيح يعني التالي باطل، فالمقدم مثله في البطل. يعني ماذا مقدم؟ يعني أن المجنون مكلف باطل. وضح استثنائي؟ في كل قياس استثنائي نحتاج إلى بيان وجه الملازمة بين المقدم والتالي وبين بيان بطلان التالي. أما وجه الملازمة، يعني من قال لكم أن المجنون إذا كان مكلفان يلزم من ذلك التكليف بغير المقدور؟ والوجه الملازمة واضح، إذا أن المجنون لا تمييز له فهو ماذا؟ فهو لا يدرك شيئا، إذا أنه فاقد للعقل. فلو جاء الشارع وقال له يجب عليك الصلاة، تجب عليك الصلاة، أو يجب عليك الخمس، أو يحرم عليك شرب الخمر حال كونه غير مدركين وغير مميزين، يكون ماذا؟ يكون ذلك موجبا للتكليف بغير المخلوق، لأن المجنون حيث أنه فاقد للتمييز فهو كالبهيمة من ناحية فقدان العقل، فيكون غير قادر على اتخاذ التكليف، فيكون التكليف المجنون تكليف بغير المخلوق. واضح المجنون لازما؟ والتالي باطل، لأن التكليف بغير المقدور قبيح. من قال لكم أن التكليف بغير المقدور قبيح؟ نقول في سبب ذلك أن التكليف بغير المقدور ظلم. كيف بيتوا لحد الأوسط. التكليف بغير المقدور ظلم، والظلم مستحيل على المولى. إذا التكليف بغير المقدور لا يصدر من المولى. ياسين الشكل كان أو الأول. دائما في الأمور في بحث العقائد يعني في الأمور التي لها علاقة بالعمل وعدم العمل لا بد من إرجاعها إلى مطلب واحد، إلى قاعدة بديهية، إلى حسن العدل وقبح الظلم. عربي بحث العقائد عندنا قاعدتان بديهيتان ضروريتان. قاعدة أن اجتماع النقيضين محال، هل يتعلق بالعقل ماذا؟ بالعقل النظري. درسنا العقل النظري والعقل العملي. هل يتعلق بالعقل ماذا؟ النظري. فكل مسألة تريد أن تبرهن عليها لابد أن ترجع إلى أن اجتماع النقيضين محال. أما مسائل العقل العملي الذي علاقة بالعمل والفعل ترجع إلى بديهية أولية، ما هي؟ حسن العدل وقبح الظلم. فحسن العدل وقبح الظلم كاجتماع النقيضين كلاهما هذا على درجة واحدة من البداهة. ولهذا ماذا جعلت حد الأوسط؟ كنت أقول بأن التركيب في رمض القبيح لماذا؟ لأنه ظلم، والظلم لا يصدر من المولى. إذا ببركة هذا الدليل العقلي نثبت بأن المجنون لا يكلف، فيكون هذا مخصص لإطلاقات أدلة التكليف. هذا البيان الأول. لماذا؟ لبيان شرطية العقل بلحاظ الدليل العقلي. إلا أنه من خلال هذا البيان يتضح أنه المجنون لا يكلف من أي حيثية؟ من حيثية أنه غير قادر، صحيح؟ فيرجع لبا شرطية العقل إلى شرطية القدرة الذي سيأتي بعد ذلك إفراد شرط آخر، شرط القدرة غير شرط العقل. فبناء على هذا البيان، لو اقتصرنا على هذا البيان لازم أن يقال لا نحتاج إلى فرض شرط يسمى شرط ماذا؟ شرط العقل، بل نستطيع أن نجعل شرط القدرة، وببركة هذا الشرط العام القدرة نقول المجنون غير مكلف لأنه غير قادر. فهذا الدليل الذي ذكرناه والتوجيه الذي ذكرناه يثبت أنه لا مدخلية لعنوان الجنون بما هو عنوان الجنون، المدخلية لعنوان القدرة. فالمجنون من حيث أنه غير قادر لا يكلف، فيكون المدار على ماذا؟ على القدرة. هذا هو البيان الأول، وهذا ماذا؟ هذا الالتفات والملاحظة على هذا البيان. البيان الآخر لبيان الدليل العقلي، التفت البيان الثاني لعله أضاف من البيان الأول. نقول لو كانت غير العاقلين مكلفا للزم لغوية التكليف لكن التالي باطل، يعني التكليف ليس لغوا فالمقدم مثله. هنا ماذا وصلنا؟ لغوية التكليف. بيان وجه الملازمة بين المقدم والتالي. نقول التكليف كما درسنا في الأصول إنما ينشأ بداعي ماذا؟ بداعي البحث والتحريك وإيجار الداعي في نفس المخاطر. ذكر هذا الأصول. لماذا التكليف؟ التكليف حقيقته أنه ينشأ بداعي البحث والتحريك وإيجاد الداعي في نفس المكلف لكي ينبعث. فالذي لا داعوية له ولا انبعاث له لا يكلف. فلماذا الحيوان لا يكلف؟ لأن الحيوان ليس محلا للباعثية وليس قابلا للتحريك لكي يأتي الخطاب وينشئ ماذا؟ وينشئ الداعي في نفسه. فحينئذ يتضح مما ذكرناه وكما قرر في الأصول أن التكليف متوقف على وجود محل للتكليف، وهذا المحل إنما يكون للشخص القابل للانبعاث والتحريك. ولهذا يقولون لا بد أن تكون التكليف فيه رعوية وحركية. النائم هل يخاطب النائم؟ فلو جاء شخص وخاطب النائم نقول هذا لكم ولا لا، لأن النائم لا ينبعث نحو الفعل. ولهذا قرر أنه كل ما لا يكون قابلا للانبعاث والتحريك ليس محلا للتكليف. لماذا ليس محلا للتكليف؟ لأنه يلزم أن يكون إنشاء التكليف في حق لهم ولا لا. فنقرر حينئذ يتضح مما ذكرنا أنه لو كلف المجنون حال كون المجنون غير قابل للانبعاث والتحريك لعدم تمييزه، يكون حينئذ هناك لغوية في إنشاء التكليف. تضعت الوازمة؟ لكن إنشاء التكليف اللغوي لا يصدر من المولى، لا يصدر الحكيم، لأن اللغو مستحيل على المولى. وحيث أن اللغو لا يصدر من المولى فلا يمكن أن يجعل الشارع وأن ينشئ الشارع تكليفا للمجنون، إذ المجنون ليس محلا للتكليف. وببركة هذا الدليل ما رجعنا للقدرة، رجعنا مسألة ماذا؟ اللغوية. فالمجنون بما هو مجنون من حيث أنه فاقد للتمييز اللي هو عين الجنون، من حيث نفسه لا يمكن أن يكون مكلفا لأنه ليس محلا للتكليف لعدم إمكان جعل الداعي في نفسه، فيكون التكليف لا أو ليس بلا لا. وبهذا الدليل العقلي وهذا البيان العقلي تكون هناك اثنينية بين عنوان ماذا؟ بين عنوان العقل وعنوان القدرة. واضح إن شاء الله. وهذا التكليف وهذا البيان الثاني أدق من البيان الأول. هنا عبارة بس فقط العبارة، قال حكم العقل القطعي. هنا ترجع الأصول وشدر نقطتين في التعبير. أولا التعبير بالحكم، وقع كلام بين الأصوليين أن العقل هل له دور الحكم أو ليس له دور الحكم؟ هل وظيفة العقل الحكم أو ليست وظيفة العقل الحكم؟ إذا كبر الأمر الأصول أو أن العقل دوره الكاشف عن الحكم المدرك للحكم، لأن الحكم وظيفة المولى فالعقل لا يحكم لا يجعل، إنما وظيفة العقل هو الإدراك والكشف عن حكم صدر من المولى. فالعقل ليس وظيفته الحكم، وظيفته الإدراك. والمقرر في بحث الأصول أن العقل وظيفته الإدراك لا ماذا؟ لا الحكم. وإذا عبر بالحكم في بعض العبارات فالمراد من الحكم هو الإدراك، إدراك العقل وليس جعل العقل. إذا العقل ليس وظيفته أن يجعل، وظيفته أن يدرك. واضح؟ إذا العقل ماذا استفاد من العقل؟ أدرك أن المولى لا يمكن أن يجعل، لا أنه العقل جعل شيئا وأثبت شيئا. هذا مطلب. المطلب الثاني قال حكم العقل القطعي. لماذا قال القطعي؟ لما قرر في الأصول أن حجية الدليل العقلي إنما تكون ماذا؟ إذا كان القطعي، وإلا العقل الظني كموارد القياس والاستحسانات وما شابه ذلك لا يكون حجة، فإنما الحجية للعقل القطعي. طب لماذا العقل القطعي حجة؟ لحجية القطع. ليش القطع حجة؟ الذاتي لا يعلّى. حجية القطع ذاتي والذاتي لا يعلّى. شايف أنه طالب ماذا؟ طالب أصولية. خب ليش الذاتي لا يعلّى؟ تحتاج إلى دراسة بشكل أوسع واضح إن شاء الله. خب إذن من خلال هذا الكلام أبرزنا، يعني خلاصة المطلب، أبرزنا بيانين بقوله حكم العقل القطعي، وبينا المراد من الحكم، وبينا المراد من القطع القطعي. الآن أنا بس العميل ما بده مفاجئ من خلال كثره يعني من خلال ممارسه. الان اليوم في هالمحاضره التي اخذناها مرت علينا مجموعه ماذا؟ مجموعه من الاستراحات ومجموعه من القواعد لا بد للطالب ان يستحضرها ولا بد ان يراجعها اذا لم يكن مستحضرا لها. فما هي الان الامور التي مرت علينا لكي تكون في الصوره؟ مر علينا اطلاق. قلنا اطلاقات ادله التكليف. قلنا اطلاق وانا قلت ماذا؟ ولله على الناس حج البيت وقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم. هل هذا اطلاق او عموم؟ راح راجع في الاصول. هذا اطلاق او عموم؟ اذا كان اطلاق ماذا نحتاج؟ الى مقيد. واذا كان عموم نحتاج الى مخصص. فهل الدقيق من خلال هذه الايتين ان نقول مقيدات دليل الاطلاق او مخصصات عموم التكليف؟ نحتاج تراجع ما هو الفرق بين الاطلاق والتقييد وان هذا اطلاق او تقييد. هذا المطلب الاول الذي لا بد من مراجعته. المطلب الثاني انه لماذا يقدم المقيد على المطلق ولماذا يقدم المخصص على العموم؟ لماذا يقدم الخاص على العام؟ هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي يشير إليه أنه الحكم العقل هل وظيفته الإدرار أو وظيفته الحكم؟ ولماذا لا نقول أن العقل وظيفته الحكم؟ أصول موضوعية الأصول. الأمر الرابع أنا بيّنت لك حتى التعميق في الأصول. قلنا أن العقل القطعي حجة. الإخباريين وقع بينهم كلام أن العقل هل هو حجة أو ليس هو حجة. هل النزاع مع الإخباري في كبرى حجية العقل؟ فيقول الإخبار أن العقل ليس بحجة حتى وإن كان قطعيا، أو أن نزاعنا مع الإخباري نزاع صغروي. يقول العقل القطعي حجة إلا أنه لا يمكنكم أن تقطعون بالحكم الشرعي من خلال العقل، فيكون نزاع صغروي كبروي. نزاع صغروي. فهل النزاع مع الإخبار نزاع صغروي أو نزاع كبروي؟ مطلب آخر، قلنا بأن حكم العقل القطع حجة لحجية القطع، والقطع حجة ذاتي. ما من حجية ذاتية للقطع؟ وإذا كان القطع حجية ذاتية لماذا الإخبار لا يقول بالحجية الذاتية للقطع؟ مطالب كلها هذا أصول موضوعية مرت علينا. هذا فائدة الكتاب تحتراج هذه المطالب التي خدناها. فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى سعة البحث. وهذه الطريقة إلى مرتك القواعد تستحكم الأصول بشكل قوي، صار عندك ملكة. وهذا ما يراد، هذا الهدف الرئيسي من هذا الكتاب. بعد ذلك في بحث الخارج تحت الأمور تلاس عندك من غابة الماء الملكة. هذا اليوم اختصارا. وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.